بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر خطر القول على الله بغير علم، فقال رحمه الله: فصل. الظلم والعدوان. قال: ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، لهذا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع الذي ينفي الجهل، ودين الحق العمل الصالح الذي ينفي الظلم، لأن الإنسان طبع على هاتين الصفتين. إن الإنسان كان ظلوما جهولا، فهو ظلوم وجهول، فلهذا الذي يقيمه كما قال شيخ الإسلام العلم والعدل. فإذا ذهبت هاتين الصفتين من الإنسان فإنه يفلح بإذن الله. قال رحمه الله: وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. كان أي الظلم من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، وقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ظلم. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الظلم كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الظلم يتفاوت، فكلما كثرت مفسدته كلما كان أعظم. ولهذا أظلم الظلم الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. لهذا كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن مسعود لما أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لا يظلم نفسه، أنا ما من أحد إلا هو يظلم نفسه، وأينا لا يظلم نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من أعظم الظلم، لأنه فيه عدم العدل. الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي سخر، وهو الذي دبر، فثم بعد ذلك تصرف العبادة لغيره. ولهذا يقول الله عز وجل لهذا المشرك: لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتدي به من عذاب جهنم؟ فيقول: نعم يا رب. قال فيقول الله عز وجل: لقد طلبت منك أهون من هذا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فهذا ظلم عظيم كما تقدم في كلام الإمام ابن القيم، لأنه يعدل عن الله إلى ما لا أصلا له صلة حتى يعبده، أنا يعبد غير الله جل وعلا من صنم أو من وثن أو من غيره. قال رحمه الله: قال: وكذلك قتله أبويه اللذين كان سبب وجوده، وكذلك قتله ذات رحمه، وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. قالوا: لهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. وهذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. قال: وإليه من قتل إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط، كما ذكر الله عز وجل في الآية في شأن اليهود. قال: ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، لأن القتل من أعظم الظلم، لأن إزهاق فيه إزهاق الروح، فقتل المؤمن عظيمة، وقتل ولي الأمر أيضا أعظم، خاصة إذا كان عادلا، وأعظم منها قتل نبيا من أنبياء الله جل وعلا، وكذلك أيضا قبل ذلك قتل العالم الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن هذا من أعظم ما يرتكبه العبد من الظلم. قال: ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. طيب، قال: هذا موجب قتال قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع، أنا إذا كان هناك مانع لم يوجب الجزاء، مثل مثلا أن يكون بحق قتل المؤمن عمدا بحق مثل قصاص، فهذا يمتنع هذا الجزاء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلهذا فإذا قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل، فإذا قتل نفسا بحق فإنه لا يترتب عليه الجزاء. قال: ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع. الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء، أنا إذا كان كافرا ثم أسلم وقد قتل كثير من أهل الإيمان فهذا لا يقال أنه يقتل، أنا كان كافرا ثم أسلم وبعد أن قتل مثلا جماعة من المؤمنين في الحروب وغيرها فإنه لا يقتل لأنه كان كافرا، فهذا مانع، هذا مانع، لكن لو كان على الإسلام وقتل فإنه يقتل. ولهذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام أحدا تاب من الكفار، فجاءه خالد بن الوليد وقد قتل كثيرا من المسلمين في أحد، وجاءه عمرو بن العاص، وجاءه آخرون فأسلموا. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن الله عز وجل يعجب من الرجل يدخل الجنة وهو قاتله، وجاء في الحديث الآخر أن أناسا يسحبون إلى الجنة بالسلاسل، وجاء في تفسير الحديث الأول أنه يقتل هذا المؤمن ثم بعد ذلك يدخل الإسلام ويستشهد كذلك فيدخلان الجنة. قال: وإليه طيب، قال: وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد. والمسلم إذا قتل، أنا يقول: هل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ أنا قتل ثم تاب، فهل تمنع من قتله؟ قال: قولان للسلف والخلف وهما روايتان عن أحمد، وتمنع من أقصد تمنع من الجزاء. ومعلوم أن ابن عباس خالف في هذه المسألة، قد ذكرنا أن القاتل عليه ثلاثة حقوق: أن القاتل عليه ثلاثة حقوق كما ذكره العلماء. الحق الأول حق الأولياء، وهذا يسقط بالقصاص. والحق الثاني حق الله جل وعلا، وهذا يسقط بالتوبة أو إقامة الحد. والحد والحق الثالث هو حق المقتول، وهذا لا يسقط إلا يوم القيامة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه يشخب دما، فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، قال فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا من أعظم التوبيخ. وأيضا حديث أبي هريرة، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال، لكن قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته إلى آخر الحديث. فهذا حق ثالث وهو حق المقتول. قال رحمه الله: والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدم لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته، فلا بد أن يستوفي له في دار العدل. ولهذا يقول أن لما ابن عباس رضي الله عنه أن قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنها ثابتة غير منسوخة، أو أقصد غير منسوخ، معنى مثلا أن بالكفارات التي تكون في الدنيا من إقامة الحد وغيره، يقول أنها ثابتة لأن جاءت الأحاديث الأخرى وكذلك الآيات تبين أنه إذا اقتص الإنسان منه ذهب ذلك الإثم وكان كفارة له، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من أتى بهذه، لما ذكر القتل والزنا والسرقة، من جاء بشيء من هذه ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. لكن كما قلنا بقي عليه حق المقتول، وهذا الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنه. قالوا: فما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استفائه والعفو عنه، وهو إما القصاص وإما الدية وإما العفو. وما ينفع المقتول من استيفائه وارثه، عن أيش الذي يأتي بالنفع للمقتول؟ المقتول قد مات وهو لا ينتفع بهذا الاستيفاء من الورثة. قال: وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ قال: وهذا صح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهو وجه لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، أنا يبقى عليه حق المقتول، وهذا يؤخذ منه حسنات يوم القيامة. وقد يجعل الله عز وجل المقتول يعفو عن القاتل معنى مثلا لتوبته التي تاب إلى الله عز وجل توبة خالصة، فإنه يكون كذلك، معنى قد يجعل الله عز وجل المقتول يعفو عن القاتل. قال: ورأى الطائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث وكذلك بإقامة الحد. قال: فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ والإمام القيم سيذكر هذه المسألة ويستفيض فيها، وإن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.